الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. قال الشارح وفقه الله هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، فهو من المتفق عليه. واللفظ المذكور رواية ثانية هي عند مسلم موصولة أي مروية بإسناده، وأما البخاري فعلقها أي ذكرها معلقا. وما هو الحديث المعلق؟ نعم، ما هو الحديث المعلق؟ ها، عند من؟ سقوط راو أو أكثر، أن يسقط المصنف شيخه فمن فوقه، هذا يسمى حديث معلق. ومعلقات الإمام البخاري رحمه الله إذا جزم بالتعليق فهي موصولة، وأما إذا ذكرها بصيغة التمريض فالغالب أنها غير موصولة، وقد وجد بعضها موصولة أيضا. قال في هذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، فبينت حقيقتها بأربعة أمور. أولها أن البدعة إحداث أي ابتداء شيء، ابتداء شيء، فالمحدث الشيء الجديد الذي لم يكن معهودا من قبل. ولهذا لما أنكر الكفار ما أتاهم من القرآن قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، محدث يعني جديد على أسماعهم. فالبدعة إحداث أي ابتداء شيء لم يكن. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين لا الدنيا، البدع المحدثة المنكرة ما كان في الدين، أما في أمور الدنيا فإن سمي بدعة فهذه بدعة لغوية، فالسيارة مثلا بدعة، الطائرة بدعة لم تكن موجودة من قبل، لكن هذه بدعة لغوية، لأن البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، هذه البدعة في اللغة. والذي ينكر هو الإحداث في الدين لا في الدنيا. بعض أهل البدع إذا أنكرت عليه بدعته قال إذن السيارة بدعة، الطائرة بدعة، الكهرباء بدعة، قال هذه أمور دنيوية، نحن نتكلم عن أمور الدين، الإحداث في الدين ليس في أمور الدنيا. قال ثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده ولا يمكن بناؤه على قواعده. أي هذا الإحداث في الدين أنه ليس من الدين في شيء، ليس من الدين في شيء، لا يرجع إلى أصول الشريعة ومقاصدها، فيكون في الشريعة ما يدل على جوازها كالمصالح المرسلة التي لم يأتي في الشرع اعتبارها أو إلغاؤها، لكن تعود على مصالح أو تعود إلى مقاصد الشريعة بالإكمال والإتمام، فهذه تعتبر ولا تعد من البدع والمحدثات. لكن شيء لا ليس له أصل ولا يعود على مقاصد الشريعة وإلى أصوله ولا يمكن بناؤها على قواعد الشريعة، فهذه من المحدثات المنكرة. قال ربيعها: أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب إلى الله به. فهذا الذي أحدث البدعة ماذا أراد بهذا العمل؟ أن يتقرب إلى الله، أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. إذن يقصد من الإحداث في الدين التقرب والتعبد. قال: فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فهذه هي البدعة المحدثة في الدين، سواء كان ذلك في أصل البدعة كأن تكون بدعة حقيقية ليس لها أصل في الشريعة كالمولد، أو تكون بدعة إضافية أن يكون لها أصل لكن غيرت في كيفيتها أو في تحديد زمانها أو في عددها أو صفتها أو نحو ذلك، فكل هذه الأنواع من البدع المحدثة. قال: والمسألة الثانية بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم: رد أي مردود، فهي لا تقبل من صاحبها. فالبدعة مردودة غير مقبولة. وقوله في الرواية التي عند مسلم معلقها البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أعم من اللفظ الأول، لأنها تبين رد نوعين من العمل: أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، وقع زيادة على حكم الشريعة كالأذكار مثلا التي يتقرب بها إلى الله ولم تأتي بها الشريعة، فهذه من الأعمال التي زيدت في الشريعة. قال: والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، كمن صلى عند القبر بقصد تحصيل الأجر والثواب وأن الصلاة عندها فيه مزية، أو الدعاء أو الذبح أو نحو ذلك من عبادات. قال: فهذا الحديث بروايتيه أصل جليل في إبطال البدع والمحدثات وإنكار المنكرات، فيسلط للرد على أهل البدع والضلال وعلى مشيع المنكرات من أهل الفساد والانحلال، أي الذين يحدثون في دين الله ما ليس منه، فيرد عليهم بهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن قال: أنا ما أحدثته، إنما عملت، تبعت غيري، يقال له: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: ومع وجازة لفظه ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال الباطنة. فالشريعة لها ميزان مركب من شيئين: أحدهما ما يتعلق بالباطن وهو المذكور في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، فهذا ميزان للباطن في إخلاص الأعمال وإصلاح النية، والآخر ما يتعلق بالظاهر وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هنا. ف فهذا الحديث ميزان لصلاح الأعمال الظاهرة، فلا يكفي مجرد الإخلاص، بل لا بد كذلك من موافقة الشريعة. وبتحقيق هذين الميزانين يتحقق صلاح العمل وقبوله، لأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص ميزانه حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة ميزانه حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.